الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة 13 من جمادى الآخرة لعام 45 و400 ألف، موافق ليلة 26 من الشهر 12 لعام 23 و2000، نستفتح قراءة رسالة بعنوان 100 سؤال وجواب، 100 سؤال وجوابه في عقيدة التوحيد، جمع وإعداد عبد العزيز بن محمد الشعلان، مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيز بالرياض. وقد قدم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه، قدم لها الرسالة. ونبدأ بتقديم الشيخ الفوزان ثم نشرع بقراءة الأسئلة وأجوبة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، قرأت هذه الأسئلة والأجوبة التي كتبها الشيخ عبد العزيز بن محمد الشعلان، وضمنها كتاب 3 أصول والقواعد الأربع للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فوجدت ذلك عملا جيدا مفيدا يعين على معرفة هذا الكتاب الجليل ويقربه للأفهام، فجزاه الله خيرا ونفع بعلمه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في 21 من الشهر الثالث لعام 40 و400 ألف الهجرة.
جميل، يعني أفادنا الشيخ الفوزان بأن هذه الأسئلة 100 سؤال وجوابه هي تتعلق بالتوحيد ومتضمنة لما كتبه الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب في رسالة 3 أصول والقواعد الأربع، فستكون إن شاء الله رسالة نافعة لنا جميعا. أما طريقة السؤال والجواب فهي طريقة نبوية، وقد أرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام على صورة رجل وهو خير ملائكته إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير رسول الله عز وجل من البشر، فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأمراتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أسئلة جبريل عليه السلام، وفي نهاية القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاك معلمكم دينكم. فدل على أن التعليم عن طريق السؤال والجواب طريقة نبوية نافعة ينفع الله عز وجل بها. نعم، تفضل اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله الشيخ عبد العزيز بن محمد الشعلان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه أسئلة وأجوبتها في أصل الأصول توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من ضده وهو الشرك بالله ووسائله، وفي معتقد أهل السنة والجماعة صغتها بطريقة مختصرة راعيت فيها أن تكون سهلة الفهم للقارئ، أسأل الله سبحانه أن ينفع بها.
طيب، يقول أن هذه الأسئلة والأجوبة في أصل الأصول توحيد الله سبحانه وتعالى. الأصل هو ما يبنى عليه الشيء، الأصل هو ما يبنى عليه الشيء، ويقول أن التوحيد هو أصل الأصول، إن حتى الأصول التي تبنى عليها الأشياء هي مبنية على توحيد الله عز وجل، فلا دين ولا عقيدة ولا شريعة ولا خلق ولا أدب صحيح مقبول ما لم يكن إيش قد بني على التوحيد. التوحيد هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، فمن لم يوحد الله عز وجل لا يقبل منه صرف ولا عد، من لم يوحد الله عز وجل فقد حبط عمله. التوحيد هو الأصل الأصيل الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وعليه شرعت الشرائع والشرع وقام الجهاد، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر، وخلق ويقيم الله القيامة ويحق الحاقة ويضع الموازين ويضرب الصراط ويضرب الصراط على ظهر جهنم. ومن أجل التوحيد خلق الله جل وعلا الجنة والنار، فيدخل جنة الموحدون ويدخل النار المشركون. فالتوحيد شأنه عظيم جدا، فلذلك هذه الرسالة يعني ضمنها ما يتعلق بالتوحيد في فضائله وفي وجوبه وفي مكملاته وفي معناه كما ضمنها الكلام عن الشرك الذي هو ضد التوحيد، لأن من لم يعرف الشرك قد يقع فيه، قد يشرك بالله عز وجل. وهنا قال عرفت الشرك، عرفت الشر لا ها عرفت الشر لا للشر، يعني من ليس من أجل الشر حتى يكون شريرا، ولكن ليتقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وإذاك ربنا جل وعلا لما أمر بالتوحيد نهى عن الشرك، فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. عقيدة التوحيد،
عقيدة التوحيد سؤال وجوابه. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ الجواب لأنه أصل الأصول، ومن أجله خلق الله الجن والإنس وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى مسلمين وكفار. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الله أكبر. لماذا ندرس التوحيد؟ سؤال يتكرر لا سيما عندما لا يعتني بالتوحيد، يقول ذلك على سبيل الاستنكار. لماذا تدرس التوحيد؟ إلى متى التوحيد؟ التوحيد الأمة حالها في حال ضعف وانهيار، والعدو احتل بلاد المسلمين، وأنتم ما زلتم تقولون التوحيد التوحيد. سبحان الله، يعني كأن سبب هزيمة المسلمين التوحيد، مع أن الحق أن سبب هزيمة المسلمين هو تخليهم عن التوحيد واستهانتهم بالتوحيد. ولو وحدوا الله عز وجل لنصرهم الله عز وجل ورفعهم في الدنيا والآخرة، لكن لضعف التوحيد عند المسلمين استطاع أعداء الإسلام والمسلمين السيطرة عليهم. ثقتهم بالله ضعيفة، كثير منهم يعبدوا أولياء، يتبعون طرق ما أنزل الله بهم السلطان. فلما تخلوا عن عبادة الله وتوحيد وإخلاص الدين له هانوا على الله عز وجل، فتسلط عليهم أرذل خلق الله. ولذلك ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا إيش الأسلوب؟ حصر. يعني ربنا جل ما خلقهم لشيء آخر، وإنما فقط خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول لأنه، لماذا نسى التوحيد؟ قال لأنه أصل الأصول، لهذا الدين أصول يقوم عليها، وهذه الأصول مذكورة في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ثم سأل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يقتضي ماذا؟ الإيمان بوحدانيته، بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. فإذا إذا كان الإيمان أصول يقوم عليها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فإن الأصل الأول هو الأصل الأصيل التي تبنى أو قد بنيت الأصول الأخرى عليه. فإذا قال أن تؤمن بالله، ثم قال بالله، ها قال ملائكته كتبه رسله، ها، فهو الإيمان بالله عز وجل هو الأصل العظيم. وتفرع الإيمان بالله عز وجل الإيمان ببقية إيش؟ أركان، أركان الإيمان. قال ومن أجل خلق الله الجن والإنس، الآية، وأرسل الله الرسل. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طالب العلم الذي يطلب علم التوحيد ويدعو الله عز بالتوحيد عليه أن يعتني بحفظ هذه الآيات المتعلقة في هذه الأبواب، يحفظها كما يحفظ اسمه. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل أرسل الله الرسل جميعا بالتوحيد؟ نعم. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنزل الكتب، أرسل الرسل بالتوحيد وأنزل الكتب التي فيها يدعو الله عز وجل التوحيد. وقام سوق الجنة والنار، من وحد الله عز وجل ها سلعة الله غالية، الجنة، يدخل الجنة. ومن كفر بالله عز وجل وأشرك بالله فمأواه النار. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال وانقسم الناس إلى مسلم وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فما الذي جعل هذا كافرا وهذا مؤمنا؟ التوحيد. من وحد الله كان مؤمنا ومن أشرك بالله كان كافرا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى أن قال لكم دينكم ولي دين. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تتمت هذه الآيات. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. في هنا فائدة جميلة نبع عليها بعض العلم. قال لما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد يتوهم متوهم أن الله أمر الجن والإنس أن يكون عبادا له لحاجته إليهم كما يحتاج الأسياد إلى عبيدهم، حتى لا يتوهم أحد هذا المعنى. ماذا عقب الله عز وجل ذلك؟ فقال ها قال ما أريد منهم الرزق، أي كما يريد الأسياد من عبيدهم، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأن الله عز وجل يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ولذلك الذي وحد الله عز وجل هو الذي ينتفع من هذا التوحيد. الله غني عن العالمين، لو كفر الناس جميعا ما ضر ذلك الله شيئا. قال جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال جل وعلا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فعلى المسلم أن يعلم علم اليقين أنه هو بحاجة ماسة إلى عبادة الله إلى توحيد الله. والله غني عنه وعن جميع خلقه، غني عن العالمين، والمراد بالعالمين كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو من العالمين. فالله جل وعلا رب كل شيء، خالقه ومالكه ومدبره، وكل المخلوقات مفتقر إليه وهو غني عن جميع المخلوقات. فلذلك من أسماء الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها وهو غني عنه سبحانه وتعالى. طيب هذا عرفناه واضح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في قول آخر أن معنى ليعبدون يعني ليعرفون. القول الأول مشهور عن عباس إلا ليعبدون، قال يعني لا يوحدون، لأن العبادة بلا توحيد ليست بعبادة مهما بلغت العبادة، إن كان غير توحيد ليست قائمة على التوحيد على إخلاص الدين لله عز وجل فهي حابطة. لقول تعالى أنا أشركت لا يحبط نعمك، ولقوله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنه ما كان يعملون. هذا تفسير إلا ليعبدوني يعني إلا ليوحدوني. تفسير ثاني إلا ليعرفون، وفي الحقيقة هذا لا يختلف عن التفسير الأول، لأن عبادة الله مبنية على معرفته، ومن لم يعرف الله عز وجل أشرك بالله. الذي يجهل بأن الله عز وجل هو الذي خلقه هو الذي رزقه هو الذي سواه فعدله فركبه، الله عز وجل هو الذي خلقه وخلق غيره، هو رب كل شيء، هو مالك لكل شيء، هو مدبر لكل شيء، يجهل ذلك، أو يجهل بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة، أو أنه يعلم بأن الله مستحق العبادة ويعرض عن عبادة الله ولا يعبده، فهذا جاهل ليس بعد هذا الجهل من جهل. لكن ليس المراد بالجاهل الذي هو معذور ما علم العلم، لا، بل هؤلاء يعلمون بأن الله خالقهم وأرسل لهم رسل وأنزل لهم كتبا ومع ذلك أشركوا بالله عز وجل. هذا السفه، أعظم السفه وأعظم جهل. إذا قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ملة إبراهيم توحيد الله عز وجل. فإذا معرفة الله عز وجل تدل العبد على عبادة الله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ اليمن، وكان ما قال له أن أول ما أنك تغنو على قومنا الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية قال إلى أن يوحدوا الله، في رواية قال فإن أطاعوك، في رواية قال فإنهم عرفوا الله. فما الذي يحمل العبد لأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ إذا عرف الله، وإذا عرف الله عبده. قال فإنهم عرفوا الله فعلم الله قد كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك فعلم الله قد كتب عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء وترد في فقرائهم. كل ذلك مبني على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واضح يعني إلا ليعبدوني بالعبادة الخالصة أو إلا ليعرفوني. ومعرفة الله يعني مطلب عظيم عليه تبنى العبادة، من عرف الله عبد الله. أيضا مما يدل على أن الله خلق الجن والإنس ليعرفهم بنفسه قوله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمره بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، يعلمنا الله عز وجل نفسه بأنه قد أحاط بكل شيء علما، أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا نبئ عبادي، يعني يا رسول الله أخبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم. وقال جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا الله جل وعلا يعرفنا بنفسه، ومن عرف الله عز وجل عبد الله عز وجل. وكلما ازدادت معرفة العبد بالله عز وجل ازداد خشيته لله، لذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو أخشى الناس لله عز وجل، عفوا لما كان هو أعلم الناس بالله عز وجل كان هو أخشاهم لله عز وجل، كما قال في الحديث إني والله أعلمكم بالله وأخشاكم له. وفي رواية قال أتقاكم، وفي رواية أخشاكم لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله عز وجل ويتقي الله عز وجل ويخشى الله عز وجل. ما الذي حمله على الخشية والتقوى؟ لأنه عرف الله، لأنه عرف الله. فذاك المشركون ما يعرفون الله عز وجل، وإن عرفوه عرفوه معرفة ناقصة أو خاطئة أو توهم أشياء وظنون. فلذا قال جل وعلا عن المشركين قل غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل. لجهلهم عبدوا غير الله عز وجل، لجهلهم جعل المخلوق وأعطوه من حقوق الله عز وجل فجعلوه ساووه مع الخالق. لذا يوم القيامة ماذا يقولون وهم في غاية الأسى والحزن والندامة والحسرة؟ يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فنسأل الله العافية. ولذلك ربنا خلقنا لنعبده ونعرفه، وخلقنا أيضا للابتلاء والاختبار. قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بدون اختبار؟ لا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والبلاء هو الاختبار، فاختبرنا الله عز وجل بالحدود، أمرنا لنمتثل ونهانا لنجتنب. ولذا الآن عرفنا الله لماذا خلقنا، لعبادته ولمعرفته وللابتلاء والاختبار. وهذه كلها متداخلة المعاني، تداخلت المعاني. السؤال الثاني
أحسن الله إليك. قال المؤلف حفظه الله السؤال الثاني من أين نأخذ عقيدتنا؟ الجواب من القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة.
طيب من أين نأخذ عقيدتنا؟ ما هي العقيدة حتى نأخذها؟ لنعرف أول شيء ما هي العقيدة حتى نبحث عن مصدر نأخذ من العقيدة. العقيدة كلمة اصطلاحية تطلق وراد بها الأمور الغيبية التي يسمعها الإنسان فيعتقد بها، يقتنع بها، فيعقد عليها بقلبه. كأن القلب في عقدة يدخل العلم في قلبه فيعقد عليه فسميت عقيدة. وما عقد عليه في قلبه الإنسان وسمي عقيدة يطلق عليه عقيدة ولو كان باطلا. فالعقيدة ليست كلمة عقيدة واحدة هكذا عقيدة، ها، ليس فيها مدح ولا ذم، وإنما المدح والذم حسب ما يعتقد القلب. ولذلك حتى عقائد الكفار تسمى عقائد، فيقال من عقيدة اليهود كذا، من عقيدة النصارى كذا، من عقيدة المجوس كذا، هذه عقيدة الوثنيين، هذه عقيدة البوذيين، أيضا اسمها عقائد، اسمها عقائد لأنه إيش صدقوها آمنوا بها ها جزموا بها عقدوا عليها في قلوبهم. طيب من أين نأخذ عقيدتنا؟ نحن المسلمون أهل السنة عرفنا أن العقيدة أخبار يسمع الإنسان ها يعقد عليها بقلبه. طيب نحن المسلمون أهل السنة من أين نأتي بالأخبار التي نعقد عليها في قلوبنا ونجعلها عقيدتنا؟ من أين؟ عرفتم؟ يعني هنا أين يسأل ماذا؟ عن مصدر التلقي الذي نتلقاه بالأخبار الغيبية فنؤمن به فنعقد عليه أين؟ في قلوبنا. عرفتم كيف معنى العقيدة؟ قال الجواب، قال من القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. من القرآن واضح، فإن الله عز وجل علام الغيوب بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، أخبرنا عن نفسه وعن مخلوقاته الغيبية، أخبرنا جل وعلا عن نفسه عن أسماء وصفاته وأفعاله وماذا يحب وماذا يسخطه وعن من يرضى ومن يعذب ومن يرحم، أخبار عن الله عز وجل أخبرنا عن نفسه في كتاب القرآن، ونعم المصدر إذ أن الله أعلم بنفسه من خلقه، والقرآن كلام الله، فهو الذي قال هذه العقائد وهذه الأخبار الغيبية، فاعتمدنا على القرآن لأنه كلام الله والله أخبر به بما أخبر به من العقائد. والله عز وجل يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، الجواب لا أحد، فقول الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فكل ما في القرآن حق، فأي عقيدة أي خبر غيبي أخبرنا الله أخبرنا الله في كتابه نؤمن به، سواء كان مما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أو بما يتعلق بخلقه ملائكته رسله اليوم الآخر الجنة النار عذاب القبر نعيم القبر، كل ما أخبرنا الله به في القرآن وهو علام الغيوب لا تخفى خافية قوله الحق لا أحد أصدق منه حديثا ولا قيلا، إذن نؤمن بما جاء بالقرآن من العقائد من الأخبار الغيبية. قال والسنة، السنة يعني ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقديراته، ويقال ومن أخلاقه وأيامه والصفات الخلقية والخلقية. السنة لماذا نعتقد على أخبار السنة ونعتقد ما جاء بها؟ قال لأنها وحي من الله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ما يأتي بكلام من كيسه، هذا كلام المشركين في ظنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إيش إن هو إلا قول البشر، يعني ما جاء به من القرآن ما هو إلا قول البشر ليس إلا، فتوعد الله جل وعلا من يقول عن القرآن بأنه قول البشر قال سنصليه سقر، توعده بسقر وهو اسم من أنواع اسم من أسماء إيش جهنم. فالسنة وحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أبا حمد ما معنى إن هو إلا وحي يوحى؟ أحسنت، إن بمعنى ما النافية، وما ينطق عن الهوى ما هو إلا ها وحي يوحى. ما شاء الله عليك أبو حمد، كثير من الناس يظن إن معناها إن للتوكيد، بالعكس هي هذه إن للنفي، وفي النفي إذا جاء بعده الاستثناء يفيد الحصر. أين الاستثناء؟ أين أداة الاستثناء؟ ها وما ينطق على الهوى إن هو إلا، إذن هو ليس شيء إلا أنه وحي من الله عز وجل. فكل ما كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة في الشريعة في الأحكام في الحلال في الحرام ما كان يتكلم بتلقاء نفسه من هواه من كيسه من اجتهاده من تفكيره هكذا يفكر طلع كلام، لا، وإنما وحي يوحى إليه من الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أني أتيت القرآن؟ معروف القرآن ومثله معه. ما هو الذي مثله معه؟ السنة. مثلية السنة من القرآن يعني أنه كله من الله عز وجل، كله من عند ربنا، وكل وحي من الله عز وجل. وليس المثلية المراد هنا أن السنة مثل القرآن في فضلها وأحكامها وتلاوتها. يعني لو واحد قرأ حديثا في الصلاة فاتع وقرأ حديث بطل الصلاة. وهل قراءة الحديث لك بكل حرف من الحديث بعشر حسنات؟ لا، ذاك القرآن. ففي وجوه مختلفة، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أني أتيت القرآن ومثله معه، من حيث ماذا؟ أنه كله وحي من الله وكله حجة، سواء كان آية قرآنية أو حديث نبوي. لكن العبرة بذاك أن يكون صحيحا، أن يكون ثابتا، لأن الأحاديث بل حتى القرآن أدخل فيه ما ليس منه، فتكفل الله بأن يحفظ القرآن والسنة. فما كان من قراءة شاذة، كلمات أضيفت إلى القرآن، قد يضيف مفسر للقرآن فيظن السامع أنها كلمة من القرآن فيرويها، فيتحقق العلماء من هذه القراءات التي قد يزيد فيها شخص أو يضيف إليها بقصد أو غير قصد، فحفظ الله على القرآن بعلماء خلقهم الله عز وجل ليتصدوا للناس، فيصرفون عنه كل تحريف، بل حتى لو بالضبط بالحركة يكتشف ذلك. قال جل وعلا: وله أخ أو أخت. قال لأم. لأم هي تفسيرية، كلمة لأم أي ما فيها لأم. الآية: أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. ما في كلمة إيش لأم، لكن لما فسر أحد الصحابة أو أحد الرواة ظن السامع أن أنها الكلمة من القرآن فرواها هكذا على الآية، فقيل: لا، لأم هذه كلمة تفسيرية، أخطأ فلان لمن رواها على أنها من القرآن. هذا في الحديث أكثر، في روايات، في أحاديث، في ألفاظ، في كلمات، في حروف، لكن ما يفوت شيء. الأمة بمجموعها وقفت على كل حديث صحيح، ما فات شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إليه الأمة. لأن لو فات شيء يعني معنى فات الدين الذي خلقنا الله لأن نتدين به. فلو كان الدين يذهب بالشبهات ويذهب بالروايات والأكاذيب التي تدخل فيه ويذهب الدين الصحيح، لكان ذاك إيش؟ الله قد كلفنا بما لا نطيق، يأمرنا لنعبده ثم لا يحفظ لنا الدين الذي به نتعبده. معنى هذا إيش؟ أمرنا بما لا يطيق. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان من حكمة الله ورحمته أن يحفظ الدين بماذا وماذا؟ بالقرآن والسنة. فالسنة محفوظة والقرآن محفوظ، واضح؟ وفي السنة عقائد كثيرة، كحديث النزول، حديث الأصابع، في مسائل في العقيدة متعلقة بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، مسائل وأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام صحت وثبتت، وإن لم تصح أو وإن لم تذكر في القرآن. وذاك ربنا جل وعلا يقول في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله معروف يعني القرآن. ما الحكمة؟ السنة. فكنا رضي الله عنهن يروينا المسلمين ما علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما كانت من أعمال في البيت حيث لا يطلع الناس على ما يدهق البيوت، فكنا رضي الله عنه ينقلنا عن أخلاقه، عن قيامه، عن وضوئه، عن صلاته، عن طريقة نومه، عن آداب التي أدب بها. كل ذاك الأمة تحتاج إليه. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هنا يقول أيضا: ونأخذ ما كان عليه سلف الأمة. طيب الكتاب والسنة بعد، لماذا سلف الأمة؟ يعني ما يكفي الكتاب والسنة؟ إن قلت ما يكفي أخطأت، وإن قلت يكفي أخطأت، وإن فصلت فعند التفصيل يتم التحصيل. إذا ما أجمعت على الأمة فالأمة لا تجمع على ضلالة، فيزداد المسلم حينئذ طمأنينة بالعقيدة الفلانية، بالمسألة الفلانية العقدية، أن أصلا ما فيها خلاف كل علماء الأمة اتفقوا عليها. فمثلا مسألة العلو، علو الله عز ثابت بالكتاب والسنة بمئات الأدلة تتجاوز الألف، ومع ذلك أهل العلم يقولون ماذا؟ يقول وأجمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على علو الله عز أنه عالي على خلقه بذاته وصفاته وقهره لجميع مخلوقاته. فالأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذاك إذا قالت قولا في العقيدة بل حتى في الشريعة وفي الحال الحرام ما في خلاف، كلهم أجمعوا، صار هذا حجة. وقد أمرنا باتباعهم، اتباع سلف الأمة. ما معنى سلف؟ يعني مضى، ومنه يقال فلان سلفي يعني متبع لمن؟ لما مضى مما كان عليه القرون الأولى، الصحابة والتابعين وتابع تابعيهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي فاطمة رضي الله عنها، قال أنا لك سلف وأنت لي خلف، يعني أنه سيتوفى قبلها وأنت تتوفى من بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لفاطمة يا إخوان سلف، وهي بالنسبة له خلف. وهكذا الأمة فيها سلف وفيها خلف. لكن أهل العلم مع دقة ماذا يقولون؟ وما كان عليه سلف الأمة يقول ما كان عليه السلف الصالح، لأن أيضا في سلف تالف، في خوارج، في روافض، في أيضا إيش مضى ولا لا، حتى منهم من يعني برز بروز الأول في حتى حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الخوارج ما قام رجل منهم وأغلظ الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضأضي هذا الرجل، ضأضي يعني أمثاله. فهذا خارجي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج، ومعلوم بأن الذين قتلوا عثمان وعلي من الخوارج، إذن هم إيش بالنسبة لمن بعدهم أيضا سلف. فهل العلم يقيد ذلك فيقولون السلف الصالح، يعني ليس كل من سلف ها، وإنما السلف الصالح. وذلك جاء في الحديث أن أمتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وستفتخر الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث قال الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على السنة. ولأن السلف ما فاتهم شيء، فمن جاء بما يخالف قيل هذا القول ما سلفك به الأمة، معقول الأمة كلها ما علمت أنت علمته؟ هل يعقل؟ 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، ما في من يقول استوى معناه استولى. عالم سني صاحب مذهب معتبر قال استوى معناه استولى؟ ما في. فهنا نمتاز نحو غيرنا فنقول يعني هل يعقل مسألة في العقيدة التي أمر الله أن نعتقدها ونؤمن بها، وهي لم يسمع بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا المهاجر ولا أنصار ولا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولا طلابه وتلاميذهم، كلهم ما سمعوا بهاي العقيدة بأن استوى استولى، حتى يأتي واحد بعد ذلك ويقول استوى استولى ويقول هو الحق؟ كيف هو الحق؟ فات النبي عليه الصلاة والسلام، فات الصحابة. فاتباع سلف الأمة أمر في غاية الأهمية، القرآن والسنة. قال سلف الأمة سلف الصالح، طيب ما يكفي القرآن والسنة؟ من أخذ بالقرآن والسنة حقا فإن في القرآن أمرنا باتباع سلف الأمة، فإذا أخذنا بالقرآن نعتبر إيش قد أخذنا، فإذا اتبعنا سلف الأمة يعني معناه أخذنا بالقرآن، لأن القرآن أمرنا بذلك في مواطن من كتاب، أشهرها أن الله جل وعلا قال في كتابه ومن يشاقق الرسول، إيش معنى يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يشاقق يعني كل الرسول في شق وفي شق، شاقق الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ها في شاقق الرسول واتبع غير ها سبيل غير سبيل المؤمنين، يعني سبيل المؤمنين حينئذ له اعتبار. وتوعد الله عز وجل الذي ها خالف سبيل المؤمنين، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن الذي يخالف سبيل المؤمنين ها فهو واقع في هذا الوعيد، نولي ما تولى ويجعله الله يش مصيره جهنم والعياذ بالله وساء مصيره. هذا دليل على أن نحن من كتاب الله أمرنا باتباع سلف الأمة. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ كيف عرفت؟ من نزل القرآن ما كان فيه على الإسلام والإيمان إلا الصحابة. إذن يعني هذه تماما لو فسرناها هكذا: ومن يشاقق الرسول، يكون في الشق، والرسول صلى الله عليه وسلم في الشق، من بعد ما تبين الهدى يعني يكون ضل على علم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسرها غير سبيل الصحابة، يستقيم ولا يستقيم؟ يستقيم، لما كان في من إلا هم. ويتبع غير سبيل الصحابة، سبيل المؤمنين اللي في ذاك الوقت هم الصحابة، نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. استقيم كلامه ولا استقيم؟ وقال جل وعلا في حق المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. من الناس المؤمنون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. يعني ليس الآية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن رسول الله، لا لا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. قالوا: نؤمن كما آمن السفهاء، ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهذا دليل على أن المنافق، على أن المنافقين أمروا أن يتبعوا السبيل، أن يؤمنوا كإيمان بما آمن به من الصحابة. دليل آخر في السياق ما ذكر الله عن اليهود والنصارى الذين قال لن يدخل جنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا قال جل وعلا؟ قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا اليهود والنصارى اللي يزعمون أنه لن يدخل جنة إلا من كان هودا أو نصارى، ربنا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، لم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنت به، قال ما آمنتم به، يعني أن طولبوا أن يؤمنوا بما آمن به الصحابة، أن يكون مؤمنين كإيمان الصحابة. هذا من القرآن ومن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، تمسكوا بهما. ولا قال بها؟ قال بها، لم يقل بهما، لبيان إيش؟ أن ما عليه الصحابة هو نفسه ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. تمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ. ولا قال وعضوا عليها؟ عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالاقتداء والاهتداء بالصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال: وسأتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فسميت الفرقة الناجية التي نجت من البدع في الدنيا وتنجو برحمة الله وفضله يوم القيامة من النار، فهي ناجية من الأحداث في الدين وناجية من نار جهنم. واضح؟ إذن لذا نأخذ عقيدتنا من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف سلف الأمة. نعم،
أحسن الله عليك. الجواب، السؤال الثالث: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والتي يسأل عنها في قبره؟ الجواب:
ما الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل، والأصول الثلاثة هذه أعظم الأصول الدين، ووصف بأنها ثلاثة التي يجب على المسلم، على الإنسان معرفتها، يجب على الإنسان معرفتها والتي يسأل عنها في قبره. هذا السؤال. الجواب:
الجواب معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه هي الأصول الثلاثة، وتسمى ثلاثة الأصول: معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومعرفة دينه اللي هو الإسلام، إن الدين عند الله إسلام، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليطاع بإذن الله، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا في حق نبيه وأن تطيعوه تهتدوا. طيب إذا ما تعرف النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرفه؟ كيف تطيعه؟ لازم تعرفه وتعرف أمره لأطيعه. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك. وقال جل وعلا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الذي لا يريد أن يأخذ بالسنة كيف يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ وربنا يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا واحد قال ما أخذ بالسنة كيف لا تأخذ وقد أمرنا أن نتحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم وما حكم به أمرنا أن نقبله ونسلم تسليما. إذن هذه الأصول الثلاثة معرفة الله بأسماء وصفاته، معرفة الدين الإسلام بالأدلة، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصلاة والسلام بالعقيدة والعلم وفي العمل. نعم.
السؤال الرابع من ربك؟ الجواب ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
نعم. من ربك؟ سؤال عظيم يسأل عنه المسلم في قبره. يأتيان ملكان منكر ونكير اجلسانه يقعدانه فيسألانه ايش؟ يقولون من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، والمرتاب والمنافق يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت. ومعنى ها لا أدري كأنه كان عنده خبر، عنده طرف العلم، لكن في هذه اللحظة في قبره لم يثبت، لأن ما كان ثابتا في دنياه على أن ربي الله. على أن هذا الجواب على السؤال يسير جدا، حتى الأطفال يجدون الإجابة عليه. من ربك؟ ماذا يقول الطفل؟ يقول ربي الله. لكن الهول العظيم في القبر لا يستطيع يجيب هذا على هذا السؤال أحد إلا من ثبته الله. ولذلك الإنسان في دنيا لو حدث حادث حريق ولا انفجار ولا ها لو قلت لا ما اسمك ما يعرف جواب من شدة الهول. فكيف إذا كان الهول يوم القيامة أو هول القبر باب لأول مرة يدخله يأتي منكر ونكير؟ سمي منكر ونكير لأنه لم يعرفه أحد من قبل ولم يرى أحد. إذا وضع إنسان في قبره أول مرة يرى هذين المخلوقين فلقب بمنكر ونكير. يعني الواحد لو راح ذهب إلى المقبرة الآن فوق الأرض مستوى تحت الأرض من عامة الناس اللي مش متعود مش من اللي ساكنين في المقبرة ونايمين فيها، واحد مو شرايح المقبرة إلا في حال الوفاة ودخل المقبرة في حال ظلام يمشي بين القبور، الأمر مخيف جدا ولا مخيف ولا لا؟ إذا فوق الآن في حياتك وعقلك معك فوق الأرض ها الأمر مخيف، كيف عاد لو أن إنسان دفن في القبر وضع في القبر؟ كيف يجيب؟ كيف يجيب؟ ما يستطيع يجيب إلا أن يثبته. يثبت الله الذين آمنوا منكم. المؤمن يثبته الله فيقول ربي الله. فالله هو الرب جل وعلا الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، وهو الإله الحق المعبود بحق المستحق للعبادة. فمن آمن بأن الله هو الرب الخالق المالك لكل شيء المعبود بحق وقام بعبادته إذا قيله في قبره من ربك سيقول ربي الله. إذا كان الشاك بأن الله هو الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، إذا كان يجهل بأن الله هو جل وعلا مالك الملك الذي له الخلق والأمر، إذا يجهل بأن الله هو المعبود بحق المستحق العبادة، إذا كان لا يعبد الله أعرض عبادة الله، أمثل هذا يثبت في قبره إذا قيل من ربك؟ ها لن يثبت. فلذلك أنت تسأل في الدنيا من ربك وتسأل في قبرك من ربك. الجواب من ربك؟ قال الجواب ربي الله الذي رباني. الله رب كل شيء وأنا واحد من الأشياء. الله رب جميع الخلق وأنا واحد من الخلق. الله رب العالمين والعالمين كل من سوى الله وأنا واحد من العالمين. إذا الله جل وعلا ربي ورب غيري صح؟ فربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين. إذا هو عطف العام على الخاص. رباني قال واه ها رب جميع العالمين. رباهم بماذا؟ قال بنعمه وهو معبودي. يعني ليس الرب هنا المقصود فقط أن تؤمن بأن الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك، لا، بل الرب والإله كلمتان تجتمعان وتفترقان، إذا افترقتا صار معناهما واحد. لو قال أنا أعبد الله أو قال أنا أعبد ربي، ما الفرق؟ لا فرق. لكن إذا استمعت كلمة رب وإله يفرق بينهما حينئذ. فالرب يكون هو ذو الربوبية، الخالق الماكل لكل شيء، المدبر لكل شيء، والله ويقال الإله، وأصل الله أصلها إله، معناها المعبود بحق المستحق العبادة حبا وخوفا وتعظيما ورجاء. الصوفية وغير الصوفية يقول لا، ما في داعي لتوحيد الألوهية، فإنك في قبرك لن تسأل من إلهك، لن تسأل من معبودك، وإنما ستسأل ماذا؟ من ربك. خلاص يكفي، الربوبية كافية. وهذا من الباطل، لأن الرب هنا إذا انفردت لن تذكر مع الإله، فيصير معنا يا شيخوان معناها الرب والإله أأرباب متفرغ خير. سمى الآلهة التي تعبد سمها أرباب، فالرب هو الإله والإله هو الرب، ويقال رب وإله إذا اجتمع في جملة واحدة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، قال الله وقال العالمين، قال الله وقال الرب رب العالمين. هنا نقول الله معناها كذا ورب معناها كذا، لكن إذا ذكر الرب وحده أو ذكر ماذا الله وحده، فمعنى الرب هنا هو ذو الربوبية والألوهية، ومعنى الله يعني ذو الربوبية والألوهية. واضح؟ ثم يقول والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وأنا واحد من العالمين، إذن الله ربي. نعم.
السؤال الخامس، بما عرفت ربك؟ الجواب، عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
جميل. بما عرفت ربك؟ الرب يعرف بآثاره الكثيرة، حتى أنت أثر من آثار خلق الله وربوبيته، فأنت مخلوق. قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والسماوات من آيات الله، والأراضي من آيات الله، وكل ما هو حولك من المخلوقات هي كلها في له في كل شيء آية، يعني علامة. أصلك بالمعنى اللغوي الآية العلامة تدل على ربوبيته سبحان الرب الذي خلق كل شيء. قال عرفته بآياته ومخلوقاته. ومن آياته، من آيات الله كثيرة، أصل كل من سوى الله هو من آيات الله، لكن منها الآيات العظام التي يكرر الله ذكرها، قال الليل والنهار، هذا شيء عظيم. نحن الآن لا نتعجب إذا أقبل الليل وإذا أدبر الليل وإذا أقبل النهار وإذا أدبر النهار، لأن هذا الليل والنهار آية ليست بعظيمة، أو لأن الناس ماذا اعتادوا على رؤيتها. مش معقول كل ما شاف الليل تعجب وكل ما شاف النهار تعجب، هو أصلا إيش عايش بين الليل والنهار، فلن يتعجب من رؤية الليل ولا من رؤية النهار، بخلاف لو رأى شيئا جديدا محدثا، حيوان غريب أول مرة يشوفه، جهاز متطور أول مرة يشوفه، يتعجب لأنه إيش رأى شيئا ليس له سابقة يعني شكل ولا منظر ولا قوة ولا جودة فيتعجب، لكن الليل والنهار أعجب من ذلك. والله إذا جن الليل لو اجتمع الإنس والجن جميعا ما استطاعوا أن يردوا الليل أو أن يدفعوا الليل ويأتوا بالنهار أو أن يوقفوا النهار أو أن يطيلوا النهار أو يطيلوا الليل، ما استطاعوا. ذلك الله عز وحده يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، آية آيات عظيمة. وآية لهم الليل نسلخ من النار فإذا هم مظلمون، آية. كذلك من آياته جل وعلا الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. منذ أن خلق الله الشمس والقمر ما تصادمتا ولا مرة، دقة متناهية. طيب المخلوقات تتصادم كالبشر وغيرهم، هذه من مشيئة الله عز وجل أن يجعل هذا يتصادم وهذا لا يتصادم، وكل يجري بأمر الله عز وجل كما أمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فذلك الشمس والقمر من آيات الله عز وجل، خلقهما دالان على عظمة الله وكبريائه وقوته وقدرته وعلمه. قال ومن خلقاته السماوات السبع والأراضين، السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، يعني كل المخلوقات. دائما يعبر عن سماوات الأرض يعني وما بينهما تعبير عن كل المخلوقات. في مخلوقات غير السماوات الأرض وما بينهما كالكرسي والعرش، لكن هذه المخلوقات المعلومة لدينا والمشاهدة القاسي والداني والمسلم والكافر، أبرزها وأشهرها السماوات والأرض وما بينهما. قال الدليل يعني من القرآن قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر، هذا من آيات الله، لأنه ما يعلم آيات الله إلا هو. الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، تكور الليل على النهار، آية عظيمة. والشمس والقمر من آيات الله العظيمة. الليل والنهار والشمس والقمر أليست فيها فوائد عظيمة؟ فالله يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، على الرغم من فوائدها وجمالها وشدة حرارتها وتعيش النباتات والحيوانات بل والإنسان بدون شمس، كثير من المخلوقات تموت. حتى ما لا يحتاج للشمس فهو حاجة إلى شيء محتاج للشمس. يعني لو أن شخص ما قال في نباتات ما تحتاج الشمس، طيب من اللي قام على النباتات؟ هو محتاج للشمس. إذن الشمس آية عظيمة والقمر كذلك. قال جل وعلا على الرغم من عظمة الشمس والقمر وجمال الشمس والقمر وتغزل الناس بالشمس والقمر، آيات عظيمة وفوائدها كثيرة، على عظمها وكثرة فوائدها قال جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. يعني كيف بمن يسجد إيش لقبر ولا لبقرة ولا لصنم إذا الشمس والقمر ما فيه من فوائد وعظمة؟ قال الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لما؟ قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر، فهذا شيء عظيم، إذ أمرنا أن نسجد لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يكفي هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.